أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 76: الخطأ أن يقال تضلع في اللغة، تضلع في اللغة، والصواب أن يقال تضلع من اللغة، تضلع من اللغة وليس في اللغة. لماذا؟ تضلع من اللغة أي أخذ من اللغة، أي أخذ من اللغة ما يحميه من العثرة عندما يتكلم أو عندما يكتب. فالصحيح أن نقول تضلع من اللغة وليس تضلع في اللغة. لا زال الكلام في مبحث النكرة والمعرفة. اليوم إن شاء الله نحاول أن نختم هذا المبحث وندخل في مبحث جديد، وهو مبحث المبتدأ والخبر. وقد وصلنا إلى قول الماتن والمضاف. عليكم السلام. عليكم السلام. صباحكم الله بالخير. بعدين جات دنونا للباب هذا العالي والسلة، بس يشوف تربو عليه شوي. أصل والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. آخر مطلب من مطالب مباحث النكرة والمعرفة. إحنا في الدروس السابقة بينا المقصود من النكرة، ثم بعدها بينا المقصود من المعرفة، وبينا أن المعارف 6 أقسام، وهو الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، ذو الأداة. وما أضيف إلى واحد من هذه 5 فيكون المجموع 6. المصنف قدم في بداية كلامه أن الضمير أعرف المعارف، وكان هناك إشكال في وقته ذكر في وقته. الآن يأتي البحث في ما أضيف إلى واحد من هذه 6، يعني الذي يضاف إلى الضمير. هسه قبل أن ندخل بالإضافة إلى الضمير، لماذا الضمير أعرف المعارف؟ لماذا الضمير أعرف المعارف؟ بينا أنه لقلة تطرق الاحتمال إليه، يعني الضمير أعرف من اسم الإشارة. هم كلهم معارف، ولكن من الأعرف؟ كلهم فضلاء، من الأفضل؟ الضمير أعرف المعارف، وذلك لقلة الاحتمال، تطرق الاحتمال إليه. وكلما قل الاحتمال اشتد التعين، ازداد التعين. إذن الضمير فيه شدة تعين، يعني تعين الضمير أكثر من تعين العلم وأكثر من تعين اسم الإشارة. أنا أقول هذا متعين صار الجهاز، ولكن من الأكثر تعين؟ الضمير يكون أكثر تعين من اسم الإشارة، أكثر تعين من الاسم الموصول. وأيضا تم الكلام أنه عندما نقول الضمير أعرف المعارف، فيوجد عندنا ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. هنا في السؤال هذه الضمائر 3 من الأعرف فيها؟ بينا في وقتها أنه ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. هنا أيضا صار سؤال، ضمير الغائب نكرة لو معرفة؟ بينا في وقتها أكو خلاف، ضمير الغائب زيد يسجد مبتدأ، زيد يسجد فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على زيد، هذه هو معرفة لو نكر. ذكرنا ثلاث آراء، الرأي الأول قال نكر، والرأي الثاني قال معرفة، والرأي الثالث قال إذا عاد على نكر فهو نكر، وإذا عاد على معرفة فهو معرفة. هذا ما تم التطرق عليه. احنا هسه لسنا بصدد بيان هذه المطالب لأنها تقدمت، لكن بصدد النتيجة وهي أن الضمير أعرف المعرفة. يأتي السؤال، الذي يضاف إلى الضمير أعرفيته وين تكون؟ هل يكون أعرف من الضمير؟ هل يكون أعرف من اسم الإشارة؟ هل مرتبته وين تكون؟ أعرف من الاسم العلم؟ واضح هذا المعنى؟ فلذلك عقد المصنف هذا البحث وقال أصلا والمضاف إلى واحد مما ذكر. المضاف شنو يعني؟ عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه. هنا عندما قال المضاف إذن ليس المضاف إليه، التفت، إذن نريد المضاف، الكلام وين؟ في المضاف. قال والمضاف إلى واحد مما ذكر التي تقدم، أي وهو بحسب، شنو حكمه؟ وهو بحسب ما يضاف إليه. يعني الذي يضاف إلى الضمير بمرتبة الضمير، الذي يضاف إلى العلم بمرتبة العلم، الذي يضاف إلى اسم الإشارة بمرتبة اسم الإشارة، الذي يضاف إلى اسم الموصول بمرتبة اسم الموصول، الذي يضاف إلى ذو الأداة بمرتبة ذو الأداة. أي خوش. قال إلا، ها أكو استثناء، يقول أوقف، أكو استثناء، إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. الذي يضاف إلى الضمير ليس بمرتبة الضمير في الأعرفية والأشرفية، وإنما يكون بمرتبة العلم. لماذا؟ يقول عندنا مشكلة، إذا قلنا ما أضيف إلى الضمير بمرتبة الضمير يعني بأعرفية الضمير راح نتصادم مع مشكلة في اللغة أو في النحو، وهذه المشكلة نريد أن لا نقع فيها. فقلنا أن المضاف إلى كل المعارف بمرتبة المعارف، يضاف إلى اسم الإشارة يعني مرتبة اسم الإشارة، من أقول مرتبة اسم الإشارة يعني يأتي بعد العلم على رأي البصريين، يأتي يعني بعد الضمير، لأن هيك الترتيب يصير، الضمير على رأي البصريين، الضمير العلم اسم الإشارة الاسم الموصول ذو الأداء، بعدها ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة يأتي بالمرتبة السادسة، يعني المتصدر هو الضمير، المتصدر في العرفية هو الضمير. فمن نقول ما أضيف إلى اسم الإشارة يعني بمرتبة اسم الإشارة، يعني يجي بعد العلم، يجي بعد الضمير، أكو مرتبتين متقدمات عليه في العرفية والأشرفية. قال شرح النوع السادس من المعارف، ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة نحو غلامي، التفت، غلام علم، وين الضمير؟ الياء. إذن غلام أضيف إلى الضمير، والضمير أشرف المعارف، أعرف المعارف، يعني الضمير أعرف من غلام. ليش؟ بينا الضمير أعرف المعارف. زين رتبة غلام شنو؟ غلام أضيفت إلى الياء وهو الضمير، يقول رتبته ليس كالضمير وإنما كالعلم. واضح المعنى إن شاء الله؟ مثال آخر، وغلام زيد، نا زيد علم، غلام أضيفه إلى العلم، إذن أعرفية غلام بمرتبة زيد. غلام هذا، عليكم السلام، غلام هذا، هذا اسم إشارة معرفة أضيف إليه غلام، إذن هنا غلام بمرتبة اسم الإشارة. غلام الذي في الدار، الذي اسم موصول، اسم الموصول معرفة، غلام أضيف إليه في المعنى، إذن غلام بمنزلة الاسم الموصول. غلام القاضي، القاضي هنا الألف واللام معرفة ذو الأداة، غلام أضيف إلى القاضي، فتكون مرتبة غلام بمرتبة الألف واللام وليس بمرتبة العلم. غلام علم، واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني غلام زيد، زيد علم، غلام بمرتبة العلم لأنه أضيف إلى العلم. أما هنا غلام القاضي ليس بمرتبة العلم غلام، وإنما بمرتبة الألف واللام ذو الأدب. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن قبل تطبيق العبارة وقع الخلاف بين النحاة، هل أن المضاف إلى العلم، المضاف إلى العلم بمرتبة الضمير أو يختلف؟ المضاف إلى العلم بمرتبة الضمير أو يختلف؟ قالوا اختلاف المرتبة بحسب ما أضيف إليه، فقط نستثني ما أضيف إلى الضمير، فقط نستثني ما أضيف إلى الضمير. ولكن هناك إجماع بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية من النحاة على أن الضمير أعرف المعارف، يعني ما عندنا مشكلة بالضمير، ما عندنا مشكلة بالضمير. ليش؟ لأنه قالوا لو لم يكن معرفة، لو لم تكن في شدة الأعرفية لما أضمره، وإلا إذا كان مجهول كيف يضمر؟ فشدة الأعرفية فيه بحيث جعلته عندما أضمره هو معرف. هاي نقطة. نقطة ثانية أنه أسرع بالانتقال من المعنى إلى اللفظ، عندما أقول زيد يسجد، يسجد فعل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، رأسا ينتقل المعنى أمن لمن إلى زيد، فهذه كلها مرجحات في الضمير. إذن ما عندنا خلاف في الضمير. أكو خلاف منا أي أكو خلاف راح نشير لمجرد إشارة، أما تحقيق المقام في مرحلة أعلى. الخلاف وقع بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية في العلم والإشارة. يعني المدرسة البصرية والتي سار على نهجها ابن هشام الأنصاري يقولون أن العلم أعرف، العلم أعرف من اسم الإشارة. ولذلك الترتيب كيف رتبه ابن هشام؟ ترتيبه كاشف عن رأيه، ضمير، علم، اسم إشارة، اسم موصول، ذو الأداة ما أضيف إلى واحد من هذه الخمس. المدرسة الكوفية تقول لا، مو هيك الحكي، مو هيك الحكي، يا بشلون الحكي؟ قالوا هكذا الترتيب، الضمير، اسم الإشارة، العلم. يعني يقدمون يقولون اسم الإشارة أعرف من العلم، العلم فيه تعين فيه تشخص، ولكن الإشارة أعرف منه. وجه الخلاف، وجه الخلاف راح أذكر لك رأي الكوفيين على يعني بصورة سريعة. قالوا أن الإشارة أعرف، وذلك للأمور الآتية. قالوا أن اسم الإشارة أعرف وذلك للأمور الآتية: أولا أن الإشارة لا يطرأ عليها التنكير، والعلم يطرأ عليه التنكير. أسألك متى يطرأ على العلم التنكير؟ إذا ثني أو جمع. زيد لا نستطيع أن نجمعه، يعني المثنى مو معرفة نكرة، الجمع نكرة، فعندما نقول زيد نقول علم، أريد أثني أقول الزيدان، يجب أن تنوي تنكير زيد لكي تثنيه، ولا لا يمكن لك تثنية المعرفة. هذا مر علينا إن شاء الله، واضح المعنى؟ فقالوا العلم يطرأ عليه التنكير ولا نستطيع أن نثنيه أو نجمعه إلا إذا نكرنا، بينما اسم الإشارة هذا الكلام لا يرد فيه. فلذلك نحن نرجح اسم الإشارة على العلم، يعني الذي لا يطرأ عليه التنكير يكون أعرف من الذي يطرأ عليه التنكير، فيكون اسم الإشارة أعرف من العلم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا اسم الإشارة أعلم، عليكم السلام، اسم الإشارة عفوا أعرف، لأنه يدل على التعين بأمرين بالعقل والحس. عندما تقول هذا الذهن الآن يتبادر إلى شيء تشير إليه، الحس الإشارة الحسية، هذا الآن صار عندك تعين أنه أنا أشير إلى هذا الجهة. بينما لو قلت لك هذا العقل يتبادر إليه أنك تشير إلى شيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ ولذلك قلنا مفتقرة إلى صلة، عفوا مفتقرة إلى الإشارة الحسية، بنيت أسماء الإشارة بالشبه الافتقاري إلى آخر ما تقدم فيه الأبحاث السابقة. بينما العلم تكون الإشارة فيه أو التعين فيه بالعقل فقط، زيد أكو إشارة؟ ماكو إشارة. وما كان تعينه بالعقل والإشارة الحسية أعرف من الذي يكون تعينه بالعقل فقط. فلذلك نحن المدرسة الكوفية نقول أن اسم الإشارة أعرف من العلم، فكون تكتبون هيجي الضمير اسم الإشارة العلم، هذا الترتيب يهمنا. مدرسة الكوفية يقول هذا الترتيب احنا يهمنا. المدرسة البصرية أجابت على هذا الرأي ولم ترتضي رأي المدرسة الكوفية في هذه المسألة، مسألة العرفية. قالوا نحن نقول أن العلم أعرف من اسم الإشارة، واستدلوا على ذلك بأمور منها. قالوا اسم العلم زيد موضوع لشيء بعينه، موضوع لهذه الجثة، غير متناول ما أشبهه. فعندما أقول زيد أنا أريد هذه المشخصات الخارجية ولا أريد غيره، عندما أقول النجف أريد هذه المنطقة هذه البقعة ولا أريد غيرها. إذن فيه تعين وما موجود فيه الإشارة إلى ما أشبه هذه المنطقة، بينما اسم الإشارة صحيح معلوم بس بالقرينة الحسية، عندما أقول هذا يصدق على كثيرين، ولكن الإشارة الحسية هي التي حددت لي هذا الجهاز، الإشارة الحسية هي التي حددت لي هذا الجهاز. بعدها ماذا قالوا المدرسة البصرية؟ قالوا وهذه شدة التعين الموجودة في العلم تشبه شدة التعين الموجودة في الضمير، وما شابه شيء أخذ حكمه، فيكون العلم شبيه للضمير فيأتي بعده، فيأتي بعده. الكلام طويل فقط حبيت أشير إليه. هناك رد أيضا من المدرسة الكوفية ورد من المدرسة البصرية إلى آخر ما تقدم، ولكن اللي يهمه ابن هشام الأنصاري شنو رأيه؟ رأيه رأي المدرسة البصرية أنه الضمير العلم، الضمير العلم. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ نحاول تطبيق هذه العبارة، وعندنا فقط مشكلة أو بيان وإيضاح لعبارة المصنف إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم، يعني كل ما يضيف إلى واحد من الخمسة هو بمرتبتي، إلا الذي يضاف إلى الضمير قل مو بمرتبة الضمير، مو بأشرفية الضمير، بأشرفية العلم ينزل مرتبة. قال بل ورتبته في التعريف، عفوا ورتبته، رتبة من؟ رتبة الاسم، رتبة ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة، ورتبته في التعريف. واضح واضح الكلام؟
نعم.
يعني يقول احنا ترتيبنا هيك: ضمير، اسم علم، اسم موصول، اسم إشارة، ذو الأداة، ذو الأداة، كل واحد عرف مرتبته. اجى هذا اللي قال انا مرة يضيفوني للضمير، مرة يضيفون الاسم الإشارة، مرة يضيفون الاسم الموصول، مرة يضيفون الأداء، أنا رتبتي شنو؟ وين أصير؟ قالوا لا أنت بالأخير، أنت بالأخير. قال ها، يعني حتى وإن تمت إضافتي إلى الضمير والضمير شريف، ها صار احتكاك بيني وين؟ قالوا لهنا لا تكون بمرتبة، لا تكون بمرتبة الضمير، وإنما تكون مرتبة العلم. قال ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، يعني كرتبة العلم، كرتبة اسم الإشارة، كرتبة اسم الموصول. فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم ما عندنا مشكلة، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة ما عندنا مشكلة، والمضاف إلى الاسم الموصول في رتبة الاسم الموصول، والمضاف إلى ذو الأداة في رتبة ذو الأداة، إلا المضاف إلى الضمير، هذا الاستثناء. فليس في رتبة الضمير وإنما في رتبة العلم ينزل رتبة. محل الشاهد وين كلامنا؟ غلامي، غلامي غلام أضيف إلى الضمير، الضمير أعرف. هنا نسأل هذا السؤال: غلام الذي أضيف إلى الضمير رتبته ما هي؟ رتبة العلم وليس برتبة الضمير، بينما كل ما أضيف إلى المعارف برتبة نفس المعرف. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ قال والدليل على ذلك أنك تقول، ها هذا بيان، شنو المشكلة اللي واجهتنا؟ بيان لماذا أن يكون في رتبة العلم؟ هنا طرحوا هكذا كلام، تم استغلال الكلام العربي وقالوا هكذا. التفت للمشكلة التي جعلتهم يقولون انه الضمير ما اضيف الى الضمير برتبة العلم. قالوا هل يجب ان تكون الصفة اعرف من المنصوب؟ هل يجب ان تكون الصفة اعرف من المنصوب او اقل منه او مساوية اليه؟ اقول لك جاء زيد الفاضل، زيد موصوف صفته أنه فاضل، إذن والصفة تتبع الموصوف، هاي فائدة ستأتي إن شاء الله. والصفة تتبع الموصوف، تتبعه في الإفراد، تتبعه في التثنية، تتبعه في الجمع، في التعريف، في التنكير، في التذكير، في التأنيث، في الرفع، في النصب، في الخفض، في صفات كثير الصفة تكون تابعة للموصوف. هنا نسأل من الأعرف الصفة لو الموصوف، يعني من الأعرف زيد لو الفاضل؟ عندما أقول جاء زيد الفاضل، واضح واضح السؤال؟ الذي يقول أن الصفة اللي هي الفاضل أعرف من الموصوف، شن قل له؟ قل له إذن ليه جبت الموصوف؟ خوف قول جاء الفاضل وانتهت المسألة، سلمكم الله. فإذا إحنا ما نثبت الصفة أعرف من الموصوف، الموصوف هو الأعرف. يجي واحد يقول إذا الموصوف أعرف، عندكم جايبين الصفة، لماذا جئتم بالصفة؟ قولوا جاء زيد وانتهت المسألة. واضح المعنى؟ الجواب على هذا السؤال، لا يمكن أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، لا يمكن أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، لأن غرض المتكلم عندما يأتي بموصوف وبصفة، عندما يأتي بموصوف وصفة جاء زيد الفاضل، فالغرض هنا إما التوضيح أو التخصيص، الغرض إما التوضيح أو التخصيص. يعني هكذا الموصوف فيه معلومية، الموصوف فيه معلومية ولكن فيه خفاء، ولكن فيه خفاء. فعندما أقول لك جاء زيدون، زيد فيه معلومية، ولكن يا زيد الفاضل لو غير الفاضل، إذن هناك خفاء، فتأتي الصفة لتوضح هذا الخفاء بقولها الفاضل، فرفع هذا الخفاء فصارت هناك معلومية من الكلام. فلو كان الموصوف لدى المخاطب هو الأعرف ولا يوجد فيه معلومية لأتى به وانتهت الكلام، ولو كانت الصفة هي الأعرف لما جاء بالموصف، لقال جاء الفاضل وانتهت المسألة، جاء الفاضل وانتهت المسألة. بعد الفاضل هو أعرف من الموصوف، إذن الموصوف فيه أعرفية، فيه معلومية لكن فيه خفاء. الذي يرفع هذا الخفاء شنو؟ الصفة. الذي يرفع هذا الخفاء الصفة. إذن لا يمكن أن تكون، إذن لا يمكن أن تكون، راح نبني عليها هذا، إذن لا يمكن أن تكون الصفة الفاضل أعرف من الموصوف، وإلا انتفى الغرض من الإتيان بالصفة، انتفى الغرض من الإتيان بالصفة. واضح المعنى إن شاء الله؟ هل ستجي مساوية أقل؟ هذا بحث، بعضهم يقول إنه الأقل يجب أن تكون أقل، الصفة يجب أن تكون أقل بالعرفية، لأن هذا موافق لغرض الذي يأتي به، جاء زيد الفاضل. أما المساوية يعني تكون الصفة مساوية للموصوف، هل فيها خلاف أو من جهة نفس الأعرفية؟ هسه بعد أن ثبتنا هذه المعلومة، أرجع وياي إلى عبارة المصنف، ماذا قال؟ اشتبتنا احنا على عبارة المصنف، الذي أضيف إلى الضمير برتبة العلم، برتبة العلم، التفت. قال والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك، هذه مررت فعل وفاعل، زيد علم موصوف، وصفت بأنه صاحبك مو ابن عمك مو أخوك مو جارك، مررت بزيد، زيد هذا اللي تحبه صاحبك، وش حاجة هذه صاحبك؟ إذن صفة أما لزيد ولكنها صفة مضافة، أحسنتم، إلى الضمير وهو الكاف. هنا نسأل هذا السؤال، من الأعرف أو رتبة صاحب ما هي؟ هل هي برتبة الكاف الذي هو الضمير الذي هو أعرف المعارف أو لا؟ فإذا قلت أن أن صاحب برتبة الضمير يعني صاحبك صار أعرف من زيد، بعبارة أخرى يعني الصفة صارت أعرف من الموصوف، وهذا منافي للغرض الذي تأتي من أجله الصفة. واضح المعنى؟ أنا ليش أجيب الصفة؟ يعني لو كان هذا الكلام صحيح أحذف زيد، والعرب تميل إلى الاختصار والإيجاز، أقول مررت بصاحبك وانتهت المسألة، مررت بصاحبك. لكن إذا قلت لك مررت بصاحبك راح تعرف زيد لو عمرو اللي مررت به، راح يصير أبهر. واضح المعنى؟ ماذا قال؟ بل لا، الموصوف هو زيد، صفته صاحب، ولكن صاحب أضيفت إلى الكاف، فراح تكون الصفة هي صاحبك. زيد اللي مريت به صفته شنو؟ أنه صاحبك. لكن صاحب أضيفت إلى الضمير، فنجي نسأل هنا نقول هاي الصفة اللي هي صاحب عندما أضيفت الضمير، أنتم عندكم قاعدة أنه ما أضيف إلى المعرفة برتبة المعرفة، يعني صاحب راح يكون برتبة الضمير. إذا تقولون بالأعرف هي برتبة الضمير، يعني راح يصير أعرف من من؟ من زيد. فهنا صارت الصفة أعرف من من. قل لا، نستثني حالة واحدة حتى ما تواجهنا المشكلة، وهي ما أضيف إلى الضمير برتبة العلم. فحتى نمشي هاي القاعدة نقول مررت بزيد صاحبك، صاحب أضيف إلى الضمير فرتبته في الأعرفية رتبة العلم، وزيد علم، إذا أكو تساوي بها مجال، أكو تساوي بها مجال. واضح المعنى؟ وهو الأفضل أن يكون أقل، أما أشد بالأعرفية الصفة أشد، لا هذا مرور. قال والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك فتصف العلم زيد بالاسم المضاف إلى المضمر وهو صاحبك، فلو كان منه الاسم صاحبك في رتبة المضمر لكانت الصفة صاحب أعرف من الموصوف، أعرف من زيد، وذلك لا يجوز على الأصح، وذلك لا يجوز على الأصح. فائدة، فائدة. مرة يجي الموصوف نكرة، ومرة يجي معرفة. مرة أقول لك مررت برجل فاضل، رجل نكرة لو معرفة نكرة، وصفته بأنه فاضل. ومرة أقول لك مررت بزيد الفاضل، زيد نكرة لو معرفة معرفة. إذن الصفة قد تأتي لموصوف نكرة وقد تأتي لموصوف معرفة، وقلنا أنه الصفة تتبع الموصوف في التنكير وفي التعليم. بعضهم هكذا يقول، يقول النكرة تطلب التخصيص والمعرفة تطلب التوضيح. يعني عندما أقول لك مررت برجل فاضل، فهنا رجل نكرة، فالنكرة شو تريد؟ تريد تخصيصها بأي شيء؟ بأنه فاضل، فخصصت الرجل الذي مررت به بأنه فاضل. بينما المعرفة مررت مثلا بزيد، زيد معرفة، احنا زيد تطلب التوضيح انه ياهو زيد منه صاحبك، او مررت باخيك، او مررت باخيك الفاضل، انا عندي اخوة هواي، فصار عندي تعين، صرت العدد، لكن ادري واحد من اخوتي شوية ها واكو افضليه، اكو فاضل، فقال لي الفاضل، اذن انا اما تبادر ذهني، فطلبت منه التوضيح. فالمعرفه تطلب التوضيح، والنكره تطلب التخصيص، وستتم الاشاره اليه. اكو سؤال قبل ان ندخل في المبحث الجديد؟ الكلام بل تفضل.
بالنسبه لو كان مثلا يكون الصفه مضافه الى ضمير،
نعم،
الموصوف نكره،
ما يجي هيك ترتيب. ليش؟ لأنه ما أضيف إلى الضمير راح يصير معرفة. إحنا كلامنا في النقطة السادسة من المعارف أنه الذي يضاف إلى الضمير يكون برتبة أحد المعارف، إذن هو يكون معرفة. فالمعرفة لا تصف النكرة، إذا أجى الصفة هذا موصوف، فإذا كان موصوف نكرة تجي الوصف نكرة، وإذا أجى الموصوف معرفة يجي الوصف أو الصفة معرفة، لأنه أكو تابعية في مسألة التنكير والتعريف. لا ما يجي هيك تركيب، نعم يكون تركيب خاطئ. الكلام في المبتدأ والخبر أصل. باب: المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلي إمامنا. قال شرح: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. هنا شرع المصنف وابتدأ كلامه بتعريف المبتدأ، فقال هو الاسم، فعندما قال هو الاسم خرج الحرف والفعل المجرد عن العوامل اللفظية، خرج ما دخل عليه عامل لفظي للإسناد، خرج ما كان اسما ومجردا عن العوامل اللفظية ولكنه خال من الإسناد. فهو المصنف ابتدأ الكلام في هذه القيود الاحترازية وتوضيحها، قال: فالاسم، أي عندما قلت الاسم، جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم. هنا زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، قائم خبر مرفوع، ويشمل أيضا الاسم المؤول بالصريح. عندما قلت اسم يقول في التعريف عن ليت بعد أريد فقط الاسم الواضح، لا، أكو اسم مؤول بالصريح وهو والمؤول في نحو وأن تصوموا، في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، هذه أن ناصبة، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حتى النون، والمصدر المنسبك من أن والفعل في محل رفع مبتدأ، صيامكم خير لكم، صيامكم اسم، صيامكم اسم، وخير سيكون خبره. فعندما قلت الاسم فإنني أريد الاسم الصريح مثل زيد، زيد قائم، هذا يصدق عليه أنه مبتدأ، وأريد الاسم المؤول بالصريح مثل صيامكم. والآن لا يوجد اسم صريح وأن تصوموا خير لكم، ولكن المصدر المنسبك من أن وما بعدها يكون اسم، وهذا الاسم له موقع المبتدأ. قال: فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، صيامكم خير لكم، وخرج بالمجرد، يقول عندما ذكرت القيد الاحتراز الآخر الاسم المجرد، وخرج بالمجرد نحو زيد في هذا المثال، في هذا المثال، في كان زيد عالما، كان ترفع الأول تنصب الثاني، يجي واحد يتوهم يقول ما دام هيك الاسم هيك الكلام إذن زيد هنا مبتدأ، يقولوا له لا مو مبتدأ، لأن هذا مو مجرد على العوامل اللفظية، دخل عليه عامل لفظي هو الذي عمل الرفع فيه، فإذن زيد هنا اسم كان وعالما خبره، فردنا نخرج زيد. قال: فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية. إذن ثبت نقطة أنه المبتدأ هو المجرد عن العوامل، اسم مجرد عن العوامل اللفظية. العامل اللفظي شنو؟ هو الذي يعمل فيه فيما بعده، يؤثر فيما بعده. يجي سؤال: زيد ساجد، زيد مبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية، من الذي عمل الرفع في زيد؟ أنتم الآن تقولون أنه مجرد عن العوامل اللفظية، يعني مو كان ولا إن ولا غيره ولا ظن حس، هذا كلام إن شاء الله راح نبحثه. قال: ونحو قولك في العدد واحد واثنان وثلاثة، يقول هذا واحد اسم مجرد عن العوامل اللفظية، فإنها وإن تجردت يعني مبتدأ، يقول لا، لكن لا إسناد فيها، لأنه هناك إسناد، يعني المبتدأ والخبر الفعل والفاعل تعتبر من أركان، من أركان الكلام. لماذا؟ لأنه يوجد فيها إسناد، ولذلك إحنا إذا تذكرون بالمباحث وقلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، طرحنا هذا التأمل، لماذا دائما يقدمون الاسم على الفعل والحرف؟ دائما وين اي كتاب تفتح اسم وفعل نهار ها لانه الاسم يقع مسند ومسند اليه بينما الفعل الفعل قام زيدون دائما مسند بينما الحرف هو الاخص لا يقع احد ركنين الاسناد قال ودخل تحت قولنا للاسناد هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه للاسناد ما اذا كان المبتدا مسندا اليه ما بعده نحو زيد قائم يقول هاي كلمة الإسناد تهمنا راح تدخل لنا مثل تركيب زيد قائم زيد قائم من المسند ومن المسند إليه هسا زيد قائم زيد اسم قائم اسم زيد مبتدأ قائم خبر لكن من المسند ومن المسند إليه هذا الجهاز على هذه الحقيبة من هو المسند ومن هو المسند إليه
المسند الجهاز المسند إليه
زيد قائم من المسند ومن المسند إليه أحسنتم زيد مسند إليه وقائم مسند لأن قائم اسم فاعل يشمله رائحة الفعل فأسندنا القيام إلى زيد أسندنا القيام إلى زيد التفت يعني زيد مبتدأ في هذا التركيب جاء مسند إليه هذا دخل هذا دخل هنا قال وما إذا كان المبتدأ مسندا وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيدان شلون تعرف أقائم الزيدان وقائم اسم يعتبر مبتدأ مرفوع على الزيدان إذا فاعل المبتدأ راح يعترض يقول أريد خبر كلما وجد المبتدا لابد من وجود خبر وكلما وجد الفعل لابد من وجود فاعل بلي احسنتم فاعل سد مسد الخبر يعني اقائم قائم مبتدا والقيام يحتاج الى من فعل هذا القيام فيشمل رائحة الفعل فيريد فاعل يريد فاعل والمبتدا يريد خبر فرضيناهم شلون قلنا له الزيدان فاعل سد ما سد الخبر رضوا اثنين هسه مو هذا كلامنا كلامنا هنا أقائم الزيدان أقائم مبتدا والزيدان خبر ومن المسند ومن المسند إليه الزيدان مسند إليه التفت في الترتيب الأول زيد قائم أجل مبتدا مسند إليه وفي التركيب الثاني أقائم الزيدان أجل مبتدا مسند يعني نحفظ هذا القاعدة أنه المبتدا يأتي مسند ويأتي مسند إليه يأتي مسند ويأتي مسند إليه نجي للخبر الخبر هل أيضا يقع مسند ومسند إليه لو حالة واحدة فقط قال بعد أن عرفت لك المبتدا الآن أعرف لك وأضبط لك الخبر والخبر هو المسند والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدته مع المبتدأ شرط شرط مو تروح تجيب لي زيد في تركيب زيد قام زيد قام زيد قام فعل وزيد فاعل فهنا راح يكون زيد مسند مسند وتمت به عفوا قام مسند إليه قام مسند قام مسند وتمت به مع زيد اللي هو الفاعل فائدة فتجيني تقول لي قام مبتدأ قام مبتدأ قام فعل فأريد أخرج هذه النقطة ويقول أريد أن أخرج قام من هذا الكلام والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة فخرج بقولي المسند الفاعل ليش؟ لأن الفاعل مسند إليه قام زيد أسندت القيام إلى زيد الفاعل مسند إليه بينما الخبر يكون مسند الخبر يكون مسند قال في نحو أقائم الزيدان أقائم الزيدان خرجنا نريد أن نخرج أقائم، تريد أن نخرج أقائم، أقائم الزيدان، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه. معذرة، انه الزيدان، الكلام في الزيدان بقولي خرج بقولي المسند الفاعل في نحو اقائم الزيدان، الفاعل هو الزيدان، زيدان فاعل سد مسد الخبر، فانه وان تمت به مع المبتدا الفائدة لكنه مسند اليه لا مسند. وبقولي مع المبتدا خرج نحو قائم او قام، في قولك قام زيدون، فقام هنا مسند وزيد مسند إليه. بعد أن تمت معرفة المبتدأ والخبر يجي السؤال ما حكم المبتدأ والخبر؟ الجواب حكمهما الرفع، حكمهما الرفع. حتى ما عندنا وقت لكن أحب أن أشير إلى أنه بعض المباحث، يعني مثلا هناك مطلب أنه من أركان الكلام المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، الفعل خرج لي لأن كلامنا بالأسماء، كلامنا في الأسماء وليس في الأفعال، ولكن يأتي السؤال أيهما أصل، هل أن المبتدأ أصل أو الفاعل أصل، وما هي الأقوال في هذا؟ بعضهم قال المبتدأ هو الأصل وبعضهم قال الفاعل، سنبين هذا إن شاء الله في الدرس القادم. يأتي سؤال آخر، لماذا المبتدأ والخبر مرفوعا؟ لماذا لم يكن حكمهما النص أو الخفض أو الجزم؟ الجزم بسيط، الجزم إنه أسماء ولا جزمة الأسماء، لكن لماذا لم يكن حكمهما النصب أو الخفض؟ لماذا جعل المبتدأ والخبر مرفوعان؟ هذا أيضا سؤال. سؤال ثالث إن شاء الله، من هو الذي عمل الرفع في المبتدأ ومن هو الذي عمل الرفع في الخبر، وما هو رأي المدرسة البصرية في ذلك وما هو رأي المدرسة الكوفية في ذلك؟ يعني المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، المبتدأ من الذي عامل فيه الرفع؟ عامل معنوي لو عامل لفظي؟ إذا تقولون عامل معنوي، الخبر من الذي عامل فيه الرفع؟ من الأقوى، العامل المعنوي أو العامل اللفظي؟ إن شاء الله هذه المواضيع سيتم طرحها في الدرس القادم، بعدها ندخل في المطلب الآخر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الله أسألكم جاء الله.